مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج عيش وملح.
راديو الملاحه.
مكملين مع بعض في الاصحاح الثالث، وكنا اتكلمنا في المره اللي فاتت عن الرحله اللي بتمشيها النفس في علاقتها بالمسيح ورحلة البحث عنه وإزاي إن هي ممكن تلاقيه، وفي الآخر بتتحول لنفس بتشهد عنه زي ما كان مكتوب في آية 6 إن هي كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر. نكمل مع بعض ونقرأ من أول آية 7 ونفسر مع بعض المكتوب. هو ذا تخت سليمان حوله 60 جبارا من جبابرة إسرائيل، كلهم قابضون سيوفا ومتعلمون الحرب، كل رجل سيفه على فخده من هول الليل. أول مشهد بيوصف سليمان، تخت هنا من ترجمة في ترجمات أخرى إن هي يعني زي سرير، حواليه 60 جبار من جبابرة إسرائيل. هنا التخت لأنه في وضع زي استسلام شوية، ففي التفسير بيقولوا إنه بيتشبه، وطبعا احنا عارفين إن سليمان بيرمز للمسيح، فهنا بيتشبه التخت ده بالصليب، وبيتقال إنه المسيح ده مشهد الصلب، وانه ده مشهد بيرمز لجهاد النفس على الارض. وستين جبار دول هما احنا المؤمنين بشكل عام، قابضون سيوف ومتعلمون الحرب، ان احنا بعد ما بنقبل الخلاص في حياتنا وبعد ما بنقبل الصليب بنقبض على سيوفنا وبنبقى جاهزين ان احنا نحارب ومتعلمين ان احنا نحارب خلاص بعد ما مسيح فدانا ودانا سلطان على الموت وعلمنا ازاي نحارب ابليس ورانا ودانا سلطان ان احنا نقدر نحارب ابليس، فتحولنا الجبابرة واقفة بتحارب ابليس بعد صليبه. كل رجل سيفه على فخده من هول الليل، كل راجل حاطط سيفه في وضع الحرب، يعني رابط سيفه وسيفه محطوط على فخده من هول الليل من شدة الخطر اللي في العالم، من شدة ضراوة حرب الشيطان. فبيقولك كل رجل واقف، كل جبار من دول، ومتسمين المؤمنين جبابرة، مدعوون ان هما جبابرة لانه بقوة الصليب والفداء كل واحد فيهم بيتحاول ان هو جبار وعنده كل السلطان ان هو يغلب الشيطان بقوة دم المسيح. فكل واحد فيهم قابض سيفه على فخده جاهز ان هو يحارب قوات الشيطان اللي هي متقال عليها هول الليل. مكملين في آية 9، الملك سليمان عمل لنفسه تختا من خشب لبنان، عمل أعمدته فضة وروافده ذهبا ومقعده أرجوانا ووسطه مرصوف محبة من بنات أورشليم. المشهد الثاني وبرضو في التفسيرات مكتوب أنه ده مشهد النصرة، وتخت هنا متفسرة أن هي عاملة زي العربية أو التشاريت اللي هي اللي بيمشي فيها الملك في الموكب اللي بيجرها حصنة، وده بيتفسر ان هو بقى موكب النصرة او الموكب الابدي او اللي احنا المفروض نكون فيه على طول في حياتنا مع المسيح بعد الانتقال. والموكب ده بيتشبه بحالة الكنيسة الملتصقة بيسوع او كنيسة المنتصرة، والتشبيهات ان هو عملها من خشب لبنان، فخشب لبنان ده بيبقى ليه رائحة زكية، وخشب متين واصيل من شجر الارز بتاع لبنان، وان هي ليها أعمدة من الفضة فأساسها هي كلمة، والفضة هنا مذكورة في كذا حتة في الإنجيل وبتتفسر على إن هي كلمة الله المنقاة، وهي دي الكلمة، إن أعمدة الكنيسة دي هي كلمة الله. روافده ذهبا، إنه الذهب ده برضو بيرمز للملكوت، فهنا مرموز إنه الكنيسة دي جزء من الملكوت. ومقعده أرجوانا، ده لون الأرجواني ده لون الملوك، فالكنيسة دي كنيسة تتبع الملك، ملك الكون. وفي الآخر بيقول ووسطه مرصوفة محبة من بنات أورشليم، وكنيسة دي أهم حاجة إن وسطها بقى أساسها المحبة بتاعة المؤمنين للمخلص، والعكس محبة المخلص المؤمنين، فالوسط بتاع الكنيسة السنتر بتاعها هو المحبة دي. وأنا قاعدة بفكر في الكلمات اللي أنا قريتها دي، كلمات كلها أوصف عظيمة شوية، حواليه جبابرة وقبضون سيوف وهول الليل وذهب وفضة، وأوصف كلها عظيمة قوي. قعدت أفكر في أجزاء كتيرة قوي في الإنجيل ربنا موصوف، أو أي مشهد فيه ربنا فيه تجليل وتعظيم وكلام كتير فخم كده، وقعدت أقول هو ليه يا ترى ربنا بيلجأ للتوصيفات العظيمة دي وليه أصلا إحنا محتاجينها، وليه كمان ربنا بيطلب مننا دايما إن إحنا نسبحه ونذكر عظمته دي دايما، ونقعد نقول أنت عظيم، أنت قوي، أنت محب، أنت أمين. ليه بيطلب مننا ده؟ وليه دي حاجة مهمة في حياتنا معاه؟ قدامنا إجابة من الاتنين، يا إما أن ربنا إله، يعني مش عارف أوقات بقى ممكن واحد يحس إيه إله مغرور عايز بقى دايما يسمع مدحه بودنه وكده، بس هي في الحقيقة وكل اللي احنا تعلمناه عن ربنا ومن اختباراتنا الشخصية معاه إن هو أصلا مش بيفرق، أو إن هو مش محتاج الحاجات دي، هو إله كامل في نفسه، مش محتاجنا إحنا نيجي نمدح فيه عشان يحس إنه هو حلو. هو ما عندوش النقصات اللي عندنا إحنا كبشر اللي بتخلينا نحتاج المدح من الناس عشان نحس إن إحنا كويسين. أمال ليه ربنا بيخلينا نعمل كده؟ تفكيري البسيط قدني لنقطة من عديد من النقط، يعني بس نقطة واحدة هي اللي أنا عايزة أركز عليها النهاردة، إن البريز اللي هو بيطلبه مننا ده زي كل حاجة تانية بيطلبها مننا هي في الأول وفي الآخر لمصلحتنا إحنا. إحنا اللي محتاجين نفتكر قد إيه هو عظيم وقد إيه هو قوي، محتاجين نفتكر كل صفاته الحلوة عشان خاطر نعيش على الأرض دي مطمئنين. أي حد فينا لما بيقع وبيتواجه بضعفاته ممكن بسهولة جدا هو ينهار ويحس إن هو ميؤوس منه ومفيش منه أي أمل، بس لو في لحظة ضعفه أو وقوعه دي افتكر وقرر إن هو يسبح ربنا هينفصل عن شعوره بالضعف وعن طبيعته الهلكة اللي مليانة فساد، وفجأة هيلتصق بالطبيعة الكاملة اللي هي طبيعة الله، وهيفتكر إنه هو خلاصه مش بإيده ومش بطبيعته الفاسدة، وإنه مش محتاج يكتئب عشان هو يعمل كده، لأ هو كل محتاج يفتكره إن العظيم القوي اللي هو المحبة كلها، الأمانة كلها، كامل اللي فيه كل الصفات الحلوة بيحبنا كده زي ما إحنا. ومش بس كده، ده هو بيقول لنا ان هو اللي هيخلصنا، احنا لينا خلاص فيه. زي ما كنا بنتكلم الحلقه اللي فاتت، احنا اعتمدنا في الخلاص على ربنا مش على نفسنا، واعتمدنا على صلاحه مش على صلاحنا احنا. كتير قوي لما بتعب في الصلاه او بتعب من نفسي او من حاجات كتير بعملها، بقف وصلي واقول له يا رب اشكرك على ان انت امين، وانا بسبحه على ان هو امين، بفتكر انه امانته دي هي اللي هتوصلني لنهاية سعيدة معاه، مش ان انا تحفة او ان انا حلوة. انا دايما هفضل مقصرة في حقه ودايما هفضل بقع، بس لما بفكر نفسي ان هو امين بطمن، وكل القلق اللي جوايا تجاه ضعفاتي بيروح، لان انا عارفة ان اللي ابتدى هو اللي هيكمل معايا. زي ما كنا بنقول الحلقة اللي فاتت، المزامير هي اكتر مكان فيه تسبيح، وداود يمكن من اكتر الناس اللي احنا نعرفهم يعني اللي سبحوا ربنا بكل الطرق. في المزمور 33 هو بيتكلم على أهمية التسبيح دي، الأهمية اللي أنا بقولها لكم النهاردة. بيقول كده في المزمور 33 آية 16: لن يخلص الملك بكثرة الجيش، الجبار لا ينقذ بعظم القوة، باطل هو الفرس لأجل الخلاص، وبشدة قوته لا ينجى. هو ذا عين الرب على خائفيه الراجين رحمته، لينجي من الموت أنفسهم وليستحييهم في الجوع. أنفسنا انتظرت الرب، معونتنا وترسنا هو، لأنه به تفرح قلوبنا، لأنه على اسمه القدوس اتكلنا، لتكن يا رب رحمتك علينا حسبما انتظرناك. داود هنا بيوضح أنه الملك وأي حاجة قوية مهما أنت كنت قوي أو صالح مش هتنجى بقوتك ولا بدراعك، إحنا اتكلنا وانتظرنا على ربنا. في النص الأولاني من المزمور داود عمال يسبح ويهتف ويقول قد إيه ربنا عظيم وجميل، وبكي رجع يفكر نفسه أنا بحتاج أعمل ده عشان هو ده رجائي، هو ده سر رجائي، قوته وعظمته هي اللي بتخليني وأنا ماشي في الدنيا الصعبة دي متأكد إن أنا هخلص في الآخر، ومتأكد إن أيا كان اللي أنا بمر بيه أو الضعف اللي أنا واقع فيه أنا ليه خلاص في المسيح. لو بتسأل نفسك أو الناس بتسألك أنت رايح السما ولا لأ، لازم تكون إجابتك سريعة جدا: أيوة أنا رايح السما، مش عشان أنا تحفة أو أنا جامد، أيوة أنا رايح السما لإني متكل على إله عظيم، أنا مسلمه نفسي بضعفي ده زي ما هو، وعارف إن هو أمين ومحب وهيوصلني للملكوت. المزمور المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا مع بعض عن كاتب لاهوتي اسمه سي اس لويس، وكنا اتكلمنا عن رحلة إيمانه وازاي هو لقى المسيح في الآخر. المرة دي عايزة أشارككم بقصة، لو في حد فيكم كان اتفرج أو قرأ كتب بتاعته Chronicles of Narnia، قصة البنت. وكانت البنت دي بتتكلم مع بطل الفيلم الأسد اللي هو بطل الفيلم اللي هو رمز المسيح. البنت بتقوله أنا بقالي كتير ما شفتكش، أنت إمتى حجمك كبر كده؟ فالأسد بيرد عليها وبيقول لها أنا ما كبرتش في الحجم، أنت اللي كبرتي في السن عشان كده بقيتي شايفاني أكبر. فالبنت استغربت جدا وبتقوله يعني أنت حجمك ما كبرش إزاي؟ قال لها يا بنتي أنت كل ما تكبري في السن كل ما هتشوفيني أنا أكبر. وقفت كده عند القصة دي واستغربت شوية، هو قصده إيه؟ يعني إيه كل ما تكبري في السن هتشوفيني أكبر؟ بالعكس، هي مش كل ما حجمها يكبر المفروض هو يبقى relatively أصغر بالنسبة لها. بس لأن سياس لويس كان قاصد في الفيلم ده يشبه الأسد ده بالمسيح، فالمقصود هنا إن كل ما البنت بتكبر في السن وفي الحكمة كل ما بتشوف قد إيه المسيح ده جميل. كل ما بنكبر في الإيمان، وده كان المقصود، كل ما بنكبر في الإيمان بننمو في الإيمان، كل ما بنشوف إن المسيح ده قد إيه جميل وعظيم، وكل ما بيبقى إحساسنا واحتياجنا للتسبيح أكبر من فرط جماله ومن كتر ما هو بيعمل معنا حاجات حلوة وجماله مغرقنا. إحنا كلنا عاملين زي البنت الصغيرة دي، فأوقات كتير بنفتح عينينا ونشوف إيه ده يا رب أنت قد إيه جميل وعظيم كده، هو إيه اللي حصل؟ في الحقيقة ما حصلش أي حاجة، كل اللي حصل إن إحنا كبرنا في الإيمان وعرفنا ربنا أكتر، بقينا بندرك النعم اللي يمكن كانت وإحنا أصغر بتعدي علينا كل يوم وما بناخدش بالنا منها، بس لما كبرنا في الإيمان وقربنا منه أكتر بقينا بنلاحظ وبناخد بالنا من بركاته اليومية على حياتنا بشكل أكبر، وده بيخلينا بالتالي بيضاعف إيماننا وبيزود إيماننا. فهي حلقة متواصلة، الإيمان بيكبر، بنشوفه أكبر، بنشوف بركاته أكتر، وإيماننا بيزيد أكتر، فبندخل في الرحلة الجميلة بتاعت النمو في علاقتنا بربنا، وإن ثقتنا فيه بتزيد، وكل ما ثقتنا فيه بتزيد كل ما اتكلنا عليه بيزيد، وكل ما اتكلنا عليه بيزيد كل ما قلقنا وخوفنا من الدنيا دي بيقل جامد جدا، وكل ما قلقنا وخوفنا من نفسنا ومن ضعفاتنا بيقل جامد جدا، لان كل توكلنا وكل عينينا بتبقى بص عليه. في نشيد الأنشاد في آخره خالص في نفس الإصحاح، الإصحاح الثالث آية 11، مكتوب اخرجن يا بنات صهيون وانظرن الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. في الآخر النفس العروس اللي كانت بتوصف الملك سليمان بالوصف ده بتطلب من بنات صهيون أنهم يطلعوا ويتفرجوا على ملكها المنتصر في يوم عرسه وعلى صليبه وعلى نصرته وعلى قيامته. الطلب ده مطلوب مننا كلنا، كلنا مطلوب مننا ان احنا بعد ما نعرف الخبر الحلو ده، بعد ما بنبقى جزء من الكنيسة المنتصرة اللي فرحانة بالخلاص وبالقيامة، ان احنا نروح ونقول للناس هي كمان تيجي وتبص وتستمتع. الطلب ده من اكتر الطلبات المتكررة في نشيد الانشاد، وكأنه في كل مرة بيقول حاجة حلوة او بيقول خبر حلو بيرجع يقول روح وقول للناس. ازاي ممكن نقول للناس لو احنا خايفين؟ ازاي ممكن نقول للناس لو احنا متوترين وعايشين حياة مليانة بالقلق؟ ازاي ممكن نقود ناس تجاه المسيح لو احنا نفسنا مرتعشين في حياتنا ومش عارفين نعتمد عليه؟ أرميا كان نبي قوي جدا وواجه صعوبات كتير قوي وسخرية من ملوك، من صحاب، من عيلة، لكن أرميا قدر ان هو يتحدى كل ده ويكمل طريقه مع ربنا زي ما ربنا كان عايز منه بالظبط. أرميا كاتب كده في مراثي أرميا الإصحاح الثالث آية 21، أردد هذا في قلبي، من أجل ذلك أرجو أنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك، نصيبي هو الرب، قالت نفسي من أجل ذلك أرجو، طيب هو الرب للذين يترجون، للنفس التي تطلبه جيد أن ينتظر الإنسان ويتوقع بسكوت خلاص الرب. أرميا كل اتكاله كان على ربنا، أرميا كان شايف أنه هو كويس قوي ان هو لسه موجود اساسا من كتر ما هو فاسد، بس مش فارق معاه فساده لانه هو متكل على مراحمه التي لا تزول، متكل على امانته زي ما احنا كنا بنقول ان هو امين ان هو ينجي نفسه من الهلاك، وهو بيقول من اجل ذلك ارجوه. طيب هو الرب، ارميا عارف انه ربنا طيب وانه هو لذيذ وجميل وانه في الاخر هينجيه، وهو ده كان ايمان ارميا. وكتير زي ارميا من انبياء وناس شهدت عن ربنا وعن المسيح بعد كده، الناس دي من غير الإيمان ده ومن غير اعتمادها كلي على ربنا كان لا يمكن إن هي تقدر تواجه كل الاضطهادات دي وكل المشاغل والمشاكل اللي ممكن تواجه أي حد فينا كخادم أو قائد في حياة ناس عايز يوديهم للمسيح. اللي أنا عايز أشجعكم عليه النهاردة وبمنتهى البساطة إنكم في بداية صلاتكم دايماً في أي وقت هادي بتاخدوه تفتكروا قوة ربنا وتستمتعوا بقوة ربنا وتطمنوا في قوة ربنا، لأن قوته وعظمته وجلاله هي دي مصدر الأمان الوحيد لناس زينا ما عندهاش أي ثوابت في حياتها، طبيعتها مليانة فساد. النهاردة أنا كويس، بكرة أنا وحش جدا، من شوية بصلي بعدها بخمس دقايق بزعق وعمل خناقة كبيرة قد كده. هي دي طبيعتنا وتقلبات حياتنا العادية من غير ما يبقى عندنا أنكر مثبت حياتنا اللي هو ربنا بصفاته بعظمته، هتبقى حياتنا شكلها صعب قوي والموج هياخدنا ويودينا معاه كتير. لكن كل مرة نبعد الأنكر ده هيشدنا ان احنا نفتكر احنا بنتبع مين وقديه لهنا قوي وقديه ان هو قادر، كل الخوف هيزول وهنلاقي نفسنا بنرجع له تاني. الشيطان بيحاربنا كتير قوي بالخوف والقلق. احسن طريقة انك تهزم بيها الخوف والقلق هو انك تفتكر انت ابن مين، تفتكر مين بيدافع عنك ومين بيحمي حياتك، وتفتكر ان اللي واعد الوعود اللي في الانجيل دي كلها قد ايه هو قوي وقد ايه هو قادر ان هو يخلي كل الوعود دي تتحقق في حياتك طالما انت بتسعى وطالما انت عايز. اشوفكم الحلقة الجاية ونكمل مع بعض نشيد الانشاد.